بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبكم آمين. ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. هذه علامات يعرف بها حال المريد السالك، فإن الظاهر عنوان الباطن، فمن طابت سريرته حمدت سيرته. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وقال آخر: دلائل الحب لا تخفى على أحد، كحامل المسك لا يخفى إذا عبق. فما في القلب من محمود أو مذموم يظهر على الجوارح، لما في الحديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فمن ادعى بقلبه معرفة الله تعالى ومحبته، ولم تظهر على ظاهره ثمرات ذلك من اللهج بذكره والمسارعة إلى اتباع أمره والفرار من القواطع الشاغلة عنه والاضطراب عن الوسائط المبعدة منه، فهو كذاب في دعواه، متخذ إلهه هواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتوكيل والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء والدعاء والدليل على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قلبك ورب سبحانه وتعالى. ومن وصف مما حاط به علم ربنا من صالح نياته، اللهم إن أفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم غنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يقول الشيخ عليه رحمة الله ورضوانه: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. يجب أن نفقه حكمة للخلاق الحكيم في ربط عالم الغيب بعالم الشهادة، وعالم الحس بعالم المعنى، والظاهر بالباطن، والدنيا بالآخرة، والأرض بالسماء. فكل تلك مصنوعات لصانع واحد، مخلوقات لخالق واحد، فسرت بينها روابط وحدانية الموجد، وحدانية المبدع، واحدية الخلاق لها كلها. ومن جملة فقه ذلك أن نفقه ما يتعلق بقلب كل واحد منا وقالبه، ما يتعلق بباطنه وظاهره، العلاقة بين مشهده وغيبه، العلاقة بين روحه وجسمه، العلاقة بين سريرته وعلانيته. فكل منا له سريرة، له قلب، له روح، له باطن، خافية في أصلها عن الخلق، ولكن جميع قالبه وما يبرز منه ويظهر عليه ويجري منه من أقوال وأفعال وأحوال وهيئات عنوان على ما في ذاك الباطن، وعلى حال ذاك القلب، وشان تلك الروح، وأخبار تلك السريرة، وترجمان لها. ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. ولذلك قالوا: ما عمل آدمي عملا في السر إلا وأبرز الله عليه منه علامة في العلانية، جعل الله عليه منه أثر في العلانية. يعمل السيئة في السر فتبرز عليه آثار السيئة في ظاهره، في أحواله، في أقواله. فلقد قال بعض أهل الصلاح: إني لأعصي الله فأعرف ذلك حتى في خلق دابتي وأهلي، أو فيرى الأمر تنكر عليه بسبب تلك المعصية. إذا علمت ذلك فهناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، وأنت تصادف من نفسك في كثير من الأحيان شيئا من الصفاء في الوجهة والحضور في القلب. عندما تكون نظيفا في الظاهر، حسن الهيئة، مطرقا الرأس، متوجها إلى القبلة مثلا، يجري الذكر على لسانك، فتحس لذلك بأثر في عالم الباطن وأثر في القلب، يسري من الظاهر إلى الباطن ومن الباطن إلى الظاهر، فبينهما تلازمات وبينهما تفاعلات. فهناك انفعالات للظاهر بسبب ما في الباطن، وللباطن بسبب ما يجري على الظاهر، حتى أن الحسنة لتصدر من القلب أولا فتفعلها الجارحة، فيعود منها نور على القلب فيزداد إشراقا، فيصدر الأمر بالطاعة الأخرى فتجري على الجارحة والعضو، فيشرق منها نور يعود زيادة إشراق على الباطن، وهكذا. وقد يتوجه الباطن إلى فعل السيئة فيفعلها بالجارحة، فتصدر منها ظلمة تؤثر على صفاء باطنه وعلى ما في قلبه. فهناك تأثرات وهناك علامات. ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر، ولكل من ظاهره دليل على ما في باطنه. لأجل ذلك ينبغي أن لا تغالط نفسك بصلاح القلب ولا نور السريرة والبصيرة وصفائها مع كدورة ما يجري منك على قالبك في عينيك أو في أذنك أو في لسانك أو على رجلك أو على فرجك أو على بطنك أو على لسانك. فتلك البارزات لها عروق وأعماق فيك باطنة في حقيقة قلبك. لأجل هذا كله عبر صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاح الجسد بصلاح القلب، وقال فيما حفظتم وسمعتم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. في هذا دليل على أن صاحب القلب المنير الصالح لا يصدر منه إلا ما كان منيرا صالحا من الأقوال والأفعال، فينتفي غرور البطالين الذين يقارفون السوء ويفعلونه ثم يقولون قلوبنا طاهرة وبواطننا حسنة نقية، ويقال لهم: وكل إناء بالذي فيه ينضح. وإذا ادعى مدعين أن وسط هذا الكأس غير الماء، شيء أغلى من الماء، ما وسطه؟ قال: هو العسل. ثم صب قطرات وإذا بها تخرج ماء لا لون عسل ولا طعم عسل ولا رائحة عسل فيها. فقوله إن ما داخل هذا عسل هراء وباطل، وتصديقه بذلك مغالطة لنفسه وخداع لنفسه. كذلك ينتفي غرور أولئك المغترين. كذلك لا يغتر الصنف الآخر ممن يتعمدون إظهار الصالحات على ظواهرهم ويجرون أنفسهم على إبطان السوء، فإن تلك التي ظواهرها صالحات سيئات ليست بصالحات، جاءت في صورة الصالحات، نبعت من باطن سيء بسوءها وظلمانيتها. ولأجل ذلك سمعناه عليه الصلاة والسلام يخبر عن أقوام يبرزون في آخر الأمة في أزمنتنا وما قاربها، يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، لو أدركتهم لقتلتهم لما يستحقون بذلك مما حل عليهم من غضب الله، لا لأن جوارحهم ظهر عليها السوء، ولكن لأن قلوبهم تبطن فيها السوء، وما كان ذلك المظهر إلا صورة حقيقتها سيئة كذلك. وليس من هذا من يتكلف إصلاح الظاهر رجاء في إصلاح الباطن غير مجر نفسه على سوء في باطنه وهو كاره للأسوأ التي يحسها في قلبه، فهو سالك طريق مجاهدة ومتوسل بوسيلة صحيحة لأن يصلح بها القلب. فكم جعل الله صلاح القلب ثمارا لتكلف أعمال صالحة على الجوارح تعود منها العوائد على القلب حتى تقلع عنه الصفات الذميمة ويتحلى بالأوصاف الكريمة. كل ذلك طريق، والفارق بين الاثنين أن الأول مجر نفسه على فساد باطنه راض بذلك غير عابئ به فرح بما يخادع به الناس وإنما يخادع نفسه. قال الله تعالى في صنف من أولئكم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فما ضحكوا إلا على أنفسهم ولا ظلموا إلا أنفسهم ولا ضروا إلا أنفسهم. وهكذا تكون العواقب لكل من غالط ولكل من ادعى ولكل من ضحك على الناس وظن أنه يضحك عليهم، ثم لا تمر الأيام والليالي إلا وقد انكشفت قبائحه الباطنة وعوراته المستترة وبات ما كان يخفيه بارزا على الأعين. فنعوذ بالله من كشف الستر وظهور الفضائح والقبائح في الدنيا أو الآخرة. ومهما تكون عند امرئ من خليقتين وإن خالها تخفى على الناس تعلمي كم اجتهد سادتنا الصحابة في إخفاء شؤونهم الباطنة من حقائق إخلاصهم ومن حقائق حضورهم مع ربهم، فأبى الله إلا أن يظهرها وأبى الله إلا أن يشهرها. فكان نعلم أن أبا بكر مملوء القلب بالمحبة، وكم نعلم أن أبا بكر مملوء القلب بالخشية، كم نعلم أن أبا بكر مملوء القلب بالزهادة، كم نعلم أن أبا بكر مملوء القلب بالإخلاص لوجه الله. أظهر الله ذلك في دلائل كتابه وعلى لسان رسوله وفيما أبرز من سيرة هذا الإنسان وفيما أبصرته البصيرة لكل من سمع عنه فضلا عمن شاهده ومن رآه. كل ذلك جاء نتيجة لما أبطنوا بينهم وبين الله تبارك وتعالى. والواقع أن ما يظهره الله من شؤون الصالحين وصلاحهم في عالم الدنيا أمر يسير بالنسبة لما أعد لهم وبالنسبة لما خبأ لهم وبالنسبة لما هيأ لهم. فلو رأيت أنوارهم في البرازخ ولو رأيت راياتهم يوم الجمع الأكبر لعلمت كيف يعظم الله أهل الصدق معه وكيف يرفع منازلهم ويعلي درجاتهم ومراتبهم. ولذلك لما ورد بعض الناس في ذكرى وفاة بعض أئمة الوادي في حوليته تعجب بعض الناس وقال مظهر عظيم وجاء الناس من أماكن كثيرة، فقال له بعض شيوخنا إن الذي يظهره الله من إكرامه لمن يحب من أوليائه في عالم الدنيا كمثل العنوان على ظرف الرسالة، هل يعطيك جميع ما في الرسالة؟ إنما يدلك فقط أن صاحب هذه فلان والخبر وسط الرسالة داخل. فكذلك شؤون إكرامهم هناك في البرزخ قدامك، ويوم القيامة سترى وتشاهد كيف يكرم الله من أحب ومن اصطفى ومن قرب. فكذلك كم يظهر الله تبارك وتعالى من خيرات وكرامات لأهل الطاعات وما خبأ لهم أكبر وأعظم وأجل وأوفر. وكل ما ذكرنا بعيدا عن نوادر تحصل في الكون هي محل العبرة ومحط مدارك أهل الدقة في الذوق والمعنى، وذلك مما يخفي من شؤون وأسرار كثير من أهل القرب من حضرته غيرة عليهم وإعظاما فيما خبأ لهم، فيرونه الناس من الجهال ومن عامة الناس ولا يدرون فضله. ثم إذا وردوا القيامة عجبوا وأدهشهم سناء أنواره ورايات وسعت شفاعاته في القيامة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يوبه له، لو أقسم على الله لأبره. فربما صادف بعض المؤمنين أنه يزدري أحدا يمر به في شارع أو عند مسجد أو غير ذلك، وربما دحق على رجله أو تقدم عمدا عليه، ثم يصادف أن يكون هو الشفيع له في القيامة، فيجد هذا الذي في اليوم الفلاني ما عبرته ولا اعتبرته ولا قدرته، واليوم هو ينقذني الله على يده ويشفع لي بسيئتي. فلذلك تأدب الصادقون مع الله تبارك وتعالى وأبوا أن يحتقروا حتى الحيوانات فضلا عن بني آدم. وكان أويس القرني الذي شهد له رسول الله في صحيح مسلم بالكرامة على الله والشفاعة في القيامة، وأمر سيدنا عمر وسيدنا علي أن يطلب منه الاستغفار إذا لقياه، كان ينبح القلب من جانب في القمامة وهو يأخذ الكسر الملقى، فيقول: يا كلب خذ مما يليك وأنا مما يليني، فإن أجزت على الصراط فأنا خير منك، وإن لم أجز على الصراط يوم القيامة فأنت خير مني فأنت خير مني. فتأدبوا بهذا الأدب مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه، فكانوا هم الشفعاء وكانوا هم الوجهاء لدى ذاك الإله جل جلاله. كذلك ينشر من الذكر الظاهري لبعض الناس في عالم الدنيا ما يكثر عليه به الخزي في العقبة، فإن الله لا ينشر للرجل من الثناء ما بين المشرق والمغرب، وهو ما يزين عند الله جناح بعوضة. هذا يحصل في النوادر خصوصا ما كان باسم الدين، ولكنه في الغالب تنكشف السرائر وتكاد الدنيا أن تكون دار جزاء والناس في الدنيا، وقد يحصل شيء من ذلك أو من مظاهر الدنيا الفتانة التي تأخذ العقول التي لم تمتد أنظارها إلى العواقب. وكل ذلكم زخرف قال الله عنه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وسينبهنا الحكم الآتية على ما يجب أن نفرح به من الشؤون التي تكون لنا في الحياة تلتفت هممنا إليها ونطلع عليها، ما الذي ينبغي أن نفرح به وأن نعتني به وما ينبغي أن نعرض عنه. وقد جاء في الحديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقالوا: دلائل الحب لا تخفى على أحد، كحامل المسك لا يخفى إذا عبق، فمهما كتمه ومهما جعله مسرورا وسط ثوبه ووسط قصعته لا يدري إلا والرائحة من هنا ومن هنا تشم، ويظهر عليه أثر المسك الذي حمله. كذلك حامل محبة الله لا يقدر على إخفاء عبقها الطيب الذي يعبق الآفاق. وكم من صادق مع الحق تنظر إليه لأول مرة في حياتك فيتحرك من أعماق قلبك معنى من سر الاتصال بالله والإجلال لعباد الله الصالحين، وتهفو نحوه بمحبة أو مودة لا تدري كيف جاءت ومن أين جاءت، وما ذاك إلا من سر الإجلال الإلهي لأهل القرب من حضرته جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء في وصف نبينا: من رآه بديهة أي لأول مرة هابه، ومن خالطه أحبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول سيدنا عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله إلى المدينة ذهبت أنظر إليه، فأول ما وقع نظري على وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب بل هو وجه صادق وأنه رسول الله. قال: فلما وقع نظري على وجهه الشريف علمت بأنه وجه صدوق ثبت، لا وجه كذاب ولا غماز ولا عياب، صلى الله على الوجه المنير السراج المنير البشير النذير حبيب العلي الكبير سيدنا محمد الذي نحيا في ظل نوره المستنير. يا ربي نور به قلوبنا وبصائرنا يا سميع يا بصير. يقول الإمام علي بن محمد الحبشي: لي الله من حب تعذر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه. وفي الأخرى قال أبى الدمع إلا أن يكون بذائعي إذا رمت أخفاء المحبة وسط سريرة فضحتني الدموع وفضحتني الحال الذي بيني وبين ربي لا أقدر على كتمه بعد ذلك. فكذلك كانوا وجاء في سيرهم أنهم كانوا يحبون إذا حضرتهم الدمعة في الملأ أن يحولوها إلى ابتسامة، لكن قد يغلبهم البكاء فلا يقدرون على رده، ولكنهم يحبون الدمعة من المحبة خاصة ثم من شؤون الخشية التي هي نتيجة المعرفة في الخلوات، فتسيل دموعهم في الخلوات كثيرة وفي الجلوات لا يكون منهم إلا ما غلبهم وخرج عن اختيارهم من شدة ما يجدونه في ذواتهم من محبة الحق ومحبة الحبيب المصطفى. ولم يقدر أبو بكر على كتم المحبة لا قبل الهجرة ولا أيام الهجرة ولا بعد الهجرة، وقامت الدلائل بارزة وينفق ما ينفق ويغلق من الدكاكين ما يغلق حتى إلى حد أن فاح عبق المحبة حتى الكفار كانوا يعرفون ذلك. وأبوه لما دخل وكان يومئذ مشركا قبل أن يسلم في يوم الهجرة يقول لآل أبي بكر ما أراه إلا فجعكم بنفسه وماله، سيأخذ ماله وينفقه على محمد، إنه عنده طريقة في التفكير لا يترك المال للأهل ولا للأولاد، محبة محمد أخذت عليه حب أهله وحب ولده. هذه مدارك أبيه وهو لا يزال في الكفر، لكن عبق المحبة عند أبي بكر علم أباه أن أبا بكر على هذا المسلك وفي هذا المستوى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأكرم بنشر النص على الصحبة وسط الذكر الحكيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. يكفي أبو بكر ذلك شرفا وفخرا وكرامة وحلاوة يذوقها كلما سمع الآية أو تلاها، ومن الذي قالها ومن الذي أنزلها، وأثبت صحبته لمن، وأثبت صحبته لحضرة من، وإلى أي إنسان وإلى أي مخلوق، لأحب المحبوبين عند الله وأقرب المقربين إلى الله أثبت الصحبة لأبي بكر معه، فهنيئا. وتلكم نتائج المحبة الصادقة. ولقد كان أقبل في المدينة ومعه بعض الكساء لم يجد له ما يلم به أطرافه إلا شوكا أخذه فلم به طرف الثوب إلى طرفه وأقبل على المصطفى فدمعت عينا رسول الله وقال إنه أنفق ماله عليه قبل الفتح وإنه كان في تجارة وغنى وترك ذلك محبة لله ورسوله. وأنزل الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر النار قال وسيجنبها الأتقى، يشير إلى أبي بكر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال رسول الله لأبي بكر هذا جبريل يقول لك ربك أنت راض عنه في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال يا رسول الله أعلى ربي أسخط، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. قال تعالى ولسوف يرضى، فوعده برضاه الأكبر وبإرضائه سبحانه وتعالى. فاضت عليه تلك الفائضة حتى كان يذكر رسول الله بعد موته على المنبر الشريف فلا يملك نفسه وينشج بالبكاء حتى يبكي ببكاء من في المسجد جميعا، ثم يتمالك ويعود إلى خطبته فقد يذكره المرة الثانية فيقول كنت معه يوم كذا في مكان كذا، فينشج مرة أخرى بالبكاء حتى يقطع الخطبة ويبكي ببكائه من في المسجد. وفي بعض الخطب قطعها 3 مرات عند ذكر الحبيب في كل مرة رضي الله تعالى عنه. ومن هنا قال المحققون أنه كان من جملة أسباب موت الصديق الكمد على فراق المصطفى، فما مكث بعده إلا 2 سنة و6 أشهر حتى فاضت روحه شوقا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحكم الحب أن تكون طينته بجنب الطينة، وأن يكون القبر بجانب القبر، وأن يكون وسط تلك الحجرة المباركة إن كان في شرق الأرض أو غربها قبر تنزل عليه رحمة الله أو يحل عليه نظر الله، فلا والله لا أولى من هذا القبر، ولا أصفى من هذا القبر، ولا أعلى من هذا القبر، ولا أرفع عند الله درجة من هذا القبر. وإن استحق قبر موسى الكليم أن يقف جبريل بالبراق والحبيب المصطفى ليسلم عليه وهو في قبره، وموسى قائم يصلي في قبره، نقول لقد سعدت يا قبر موسى بموسى وبصلاة موسى، ولكن قبر محمد منك أسعد، وعيشه من عيشك أرغد. والله لقد سعد قبر موسى بموسى، ولكن قبر محمد بمحمد أسعد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من نتيجة حب الله لهذا الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحابته، وحشرنا الله وإياكم في زمرته، آمين اللهم آمين.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. شتان اسم فعل ماض بمعنى بعد، أي بعد ما بين من يستدل به تعالى على المخلوقات وهم المرادون أهل الشهود، أو بمعنى الواو أي وبين من يستدل عليه تعالى بالمخلوقات وهم المريدون أهل السلوك. فأحوال هذين الفريقين متفاوتة في الرتبة، فالمستدل به تعالى على غيره عرف الحق وهو الوجود الذاتي لأهله وهو الله تعالى، وأثبت الأمر أي وجود الحوادث من وجود أصله وهو الله تعالى، أي جعل وجودهم مستفادا من وجوده، إذ لولا إيجاده لهم لما وجدوا، وهؤلاء هم أهل الجذب الذين جذبتهم يد العناية إما ابتداء أو بعد السلوك، وهم العارفون بربهم فلا يشهدون غيره، ولذلك يستدلون به على الأشياء في حال تدليهم. وأما الاستدلال عليه تعالى فلا يكون إلا من عدم الوصول إليه، لأن السالك يكون محجوبا بالآثار فيستدل بها على من كور الليل والنهار، فيكون من الاستدلال بالمجهول على المعلوم، وبالمعدوم على الموجود، وبالأمر الخفي على الظاهر الجلي، وذلك لوجود الحجاب ووقوفه مع الأسباب. وإلا فمتى غاب الحق حتى يستدل بمخلوقاته عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار الناشئة عن قدرته التي توصل إليه. وما ألطف قول بعض أهل الشهود في هذا المقام المحمود، عجيب لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل مشهدي. قال ابن عباد نقلا عن لطائف المنن: واعلم أن الأدلة إنما تنصب لمن يطلب الحق لا لمن يشهده، لأن الشاهد غني بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى دليل، فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية ثم تعود في نهايتها ضرورية. وإذا كان من الكائنات ما هو غني بوضوحه عن إقامة دليل، فالمكون أولى بغناه عن الدليل منها. ثم قال: ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه، فلا تشعر هل لها وجود معه حتى توصل إليه، أو هل لها من الوضوح ما ليس له حتى تكون هي المظهرة له. فإن كانت الكائنات موصلة إليه فليس لها ذلك من حيث ذاتها، لكن هو الذي ولاها رتبة التوصيل فوصلت، فما وصل إليه غير إلهيته، ولكن الحكيم هو واضع الأسباب، وهي لمن وقف عندها ولم تنفذ قدرته عين الحجاب.
جل جلاله وتعالى في علاه: نظرنا إلى أنفسنا وما حولنا من هذه الكائنات على إحدى الدرجتين أو المقامين، أما من لم يزل في الحجاب وفي المسلك إلى إزاحة الحجب للوصول إلى الرب، فيستدل على وجود الله تعالى بوجود هذه الكائنات، فكأنه جعل وجود الكائنات أصلا، وذلك لاغتراره بحسه وبمشهده، وما علم أن أصلها العدم، والوجود الحقيقي لذات الله تبارك وتعالى، ولا يتأتى أن يكون شيء من هذه الموجودات موجودا لولا هو ولولا إيجاده ولولا إرادته ولولا قدرته سبحانه وتعالى. فإذا ارتقى العبد أو أكرم بالجذبة الإلهية إلى حضرات المعرفة بالله داهم قلبه شهود الوجود الحق للحق، التفت إلى الكائنات عارفا حقيقتها أنها كانت عدما قابلة للزوال في كل وقت وفي كل آن، مسيرة متغيرة متلونة متقلبة حادثة زائلة لا قوام لها في شيء من شؤونها لحظة واحدة بدونه، فيصبح يستدل بالله على هذه المكونات، فينظر إلى كل مكون كيف خلقه، ما الحكمة التي جعلها فيه، ما طوى فيه من أسرار مملكته وإيجاده، كيف سيره، ما الذي يبدي فيه من النور الذي يزداد به لنا الإيمان واليقين، والآخر يعكس في هذه النظرة ويقول هذا قائم هذا موجود، هو دليل أن له من ورائه موجد، وما علم أن الموجد هو الأصل، وما جاء هذا إلا بإيجاد ذاك، فلهذا العدم ولذاك الوجود الحقيقي، فالموجود بذاته واحد هو الله تبارك وتعالى، وما وجود الموجودات إلا بإيجاده. وهنا دقة في النظر وفي الشهود، ويقيم الحق تبارك وتعالى عبده فيما يريد، وأشار في شرح عندكم إلى ذكر السلوك والجذب، وذكر أن هذا الجذب وهو جذبة يد العناية إما قبل السلوك أو بعد السلوك، فلا بد لكل سالك من جذبه حتى يصل إلى ربه، ولن يصل بمجرد سلوكه، ولا بد لكل مجذوب من سلوك، وإلا لما كان مجذوبا إلى الرب، ولكن صاحب الجذبة يتقدم له الفضل الإلهي قبل اجتهاده فيأتي سلوكه بعد الجذبة، والآخر يبدأ بالمكابدة في السلوك وهم أكثر الموفقين وأكثر الخيرين من عباد الله المؤمنين، ثم بعد ذلك يفتح عليه ويوصل ويجذب إلى حضرة القرب من رب جل جلاله. والذين تقدم لهم الجذب ثم سلكوا يكونون غالبا أقدر على نفع العباد وإيصالهم إلى الرب تبارك وتعالى، وأيسر للناس في الطريق والإيصال إلى الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه، وهما متلازمان. فلا يتأتى أن يكون المجذوب إلى حضرة الله مخالفا للشريعة أو مقصرا في الواجبات أو تاركا لها أو فاعلا للمحرمات، كما لا يمكن للسالك أن يكون واصلا إلى الله بمجرد سلوكه ما لم تأخذه يد العناية الإلهية، وهي مبسوطة بفضل الله لكل مقبل صادق مع الله تبارك وتعالى. اللهم أوصلنا إليك بمحض فضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وعن شان ذلك قال الإمام الحداد: هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي، فاستغرقت أنوارها عوالم القلب، القلب الخلي عما سوى معبوده الواحد الحق الولي، وكوشفت أسراره وحل في برج الوصول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. لما كان حالة الناس في الدنيا انحجابهم بهذه الفانيات يتركونهم إليها، وإذا رأوا وجهات أهل الصدق تحركت نفوسهم وهواؤهم، قالوا ماذا يفعلون هؤلاء، ما هؤلاء يقولون هذا، هل يتأتى العمل بما يقولون، هل يتأتى المشي في هذه الطريقة، هذا أمر بعيد وهذا أمر غريب، فيطولون الكلام ويعرضونه، ويقول سنبصركم على من تتكلمون وممن تنفرون، قل ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين، على جميع المسلمين، الذي يحبه والذي يبغضه، الذي يمدحه والذي يسبه، الذي يحسن إليه والذي يسيء إليه، قلبه سليم على الكل. هذا وصفهم أهل الله، ما يحملون على أحد حقد. في من له قلب سليم على جميع المسلمين، وقصده المولى الكريم، ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم، لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول، الله حسبي وكفى. قل ما تشاء يا ذا الفضول. إذا كنت تبيت مع تلذذك بنومك على فراشك أو بشيء من مآكلك أو مشاربك أو مطامع الدنيا ومتعها، فهؤلاء يبيتون في حال عجيب مع الرب، فكيف تقيس نفسك بهم وكيف تريد الانتقاد عليهم؟ بات المحب مع الحبيب، والغافل الخالي بعيد، لم يدري ما شان الهوى بين الموالي والعبيد. يا ويحه، ماذا عليه لو كان يعلم للسعيد مكانه من ربه، والله يعلم ما يقول، الله حسبي وكفى. قل ما تشاء يا ذا الفضول، يا صاحب الفضول والكلام الفارغ، تكلم إلى أن تشبع. يقول عليه رضوان الله في قصيدته الأخرى: تيقنت مطلوبي فأسرعت نحوه، فتم سروري واضمحل عنائي بربي قيامي، لا بنفسي ولا السوى، فشكري له سبحانه وثنائي. ويقول ذلك قد خاطب الدنيا، يقول: دعتني إليها ذات مكر وحيلة وقالت: أنا المطلوب ليس سواي، فأفل لها، خداعة لا تضرني برونقها المضروب فوق خبائي، تنحي تنحي، لا سلاما ولا رضا، تريدين قطعي عن سبيل غناي؟ قال: روحي وهما تعرضت له. كما قال لها من قبل يده الإمام علي بن أبي طالب في المشهد الذي حقاه ضرار عندما استفهمه معاوية عن وصف علي، فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، تتفجر الحكمة من جوانبه، يقول فصلا ويحكم عدلا، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدولا وغارت نجومه في الليل، وهو يتململ تململ السليم الملدوق، ويبكي بكاء الحزين قابضا على لحيته، قال: يا دنيا غري غيري، غري غيري، أنا بصير بك وبعواقبك، أخذت منظارا من نور النبوة، أدركت به الحقيقة، فمرآة قلبي مجلوة، تريدين قطعي عن سبيل غنائي؟ يقول: غري غيري، إلي تشوفت أم إلي تعرضت؟ قد طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آهن آهن آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر، كيف قلة الزاد عند مثل أولئك؟ أو هو عندنا قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. هو الذي كان يعترض لأمه في بطنها إذا أرادت الانحناء لصنم أيام كان في بطنها، فلم تتمكن من السجود لصنم طيلة ما تكون جسده في بطن أمه حتى وضعته في الكعبة عليه رضوان الله، فاختاره الحق من صباه وصغره ليكون كافله حبيبه ومربيه حبيبه، فتربى على يد حبيب الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وعاش معه حتى لحق به في الهجرة رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب نبينا وأهل بيته والصالحين أجمعين. شتان بين فرق بعودة بين من يستدل به أو يستدل عليه، من يستدل بالله ومن يستدل على الله، فلكن شأن عقلك أن يدلك بهذه الكائنات إذا لم تكرم بالجذبة بعد، فاستدل بها واعمل، فلا تدري إلا وأشرق النور في قلبك وأخذت تتعرف على الأشياء بربك، لا تتعرف بالأشياء على الله، فهو الأحق أن يكون المعرف لك. وقرأ قوله في كتابه: الله نور السماوات والأرض. فمن أين يمكن أن يظهر لنا خلق سماء أو أرض أو شيء فيها إلا به ومنه؟ فهو نور السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. قال: فالأولون مثل العبيد للنور لاحتياجهم إليه، والآخرون الذين يستدلون بالله على الكائنات صار النور لهم. الأولون كانوا للنور، وهؤلاء صار النور لهم، وهم لله وحده عبيد خلص للحق الخالص جل، للحق خالصين له جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا صدقت معه في ملاحظة قدرته في الأشياء لم يبخل عليك بأن يقذف النور في قلبك. وجاءتك من عنده ساعة فتح ومنح شاهدها قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس: وجاهد تشاهد، واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي، وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر، ولكنه نور من الله وارد. أتى نوره، أتى ذكره في سورة النور فاستقري، أتى ذكره في سورة النور فاستقري وروح اقرأ: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. اللهم نور قلوبنا بأنوار المعرفة واليقين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ولما مر فخر الدين الرازي صاحب التفسير إذا يمشي في الطريق وإذا بقائل يقول لعجوز: وسع الطريق. قالت: لماذا؟ قالت: سيمر. قال لها: سيمر الإمام فخر الدين الرازي. قالت: ومن فخر الدين الرازي؟ قال لها: عالم يقيم على وجود الله 1000 دليل. قالت: هل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ ننتظر لما يجي فخر الرازي يدلنا عليه، هو تعالى به نعرف من هو ذا فخر الرازي. أما الله تعالى فهو الذي يعرفه كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء، لكن فخر الرازي من هو هذا؟ هو يحتاج دليل. أما الله ما يحتاج إلى دليل، وهل يحتاج الله إلى دليل؟ فلما نقلت كلمتها عرف التعبير من قلب النوراني، أصبح يشاهد الله تعالى في كل شيء لا يحجبه عن الله شيء. فقال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. قالوا له: يا إمام في طريقه في مرورك على الطريق قيل لعجوز كذا فقالت كذا وكذا. قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. هؤلاء ما عاد الإيمان القوي الذي ما عاد يحتاج. قال: الله يحتاج دليل؟ فخر الرازي يحتاج دليل؟ من هو؟ منين جاء؟ كيف جاء؟ هو بغنى له دليل. أما رب العالمين عاد يحتاج فخر الرازي يجيب لنا 1000 دليل جل جلاله وتعالى في علاه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قرأ
عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه، ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه، أي لينفق الفريق صاحب السعة في المعرفة وعلوم الأسرار من سعته، وهم الواصلون إليه تعالى، فيفيضون على غيرهم مما آتاهم الله، ويتصرفون في العوالم كيف شاءوا. ومن قدر بضم القاف وكسر الدال المهملة، أي والفريق الذي ضيق عليه رزقه من ذلك، فلينفق مما آتاه الله على قدر ما أعطاه، وهم السائرون إليه تعالى. فقوله الواصلون خبر مبتدأ محذوف، أي هم الواصلون إليه وكذلك السائرون.
أخذ ملمحا من قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فقال ذلك في الرزق الحسي وفي الرزق المعنوي. لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إلى الله، فهم أهل السعة، واتسعت معارفهم واتسعت مشاهدهم واتسعت نورانياتهم وعظمت روحانياتهم، اتسعت معارفهم، اتسعت مداركهم، اتسعت علومهم، اتسعت مشاهدهم أيضا. فعليهم أن يقوموا بالأمانة وينفقوا مما آتاهم الله تبارك وتعالى، إدلالا للناس وبيانا للناس وتعليما للناس وتنبيها للناس وتبيينا للناس ورحمة بالناس شفقة على الناس قياما بحق رب الناس في الناس لتوصيل الناس إلى رب الناس ولبث المحبة والإيناس ولتقويم الأصل والأساس على ما أحب الحق تعالى أن يبنى عليه أن يبنى عليه في التوجه إليه فهذه وظيفة أولئك ولهم دربة واسعة ولهم أحقية في تلك المشيخة فهم أهل تلك المشيخة بعد أن وصلوا ولهم الحق أن يقولوا وما أشار إليه من قوله ويتصرفون في العوالم كيف يشاء كيف شاءوا يجب فهم هذا القول على وجهه وعلى حقيقته فذلك التصرف الذي أشار إليه التصرف الذي بينه لهم الحق بينه لهم الإله تعالى في سنة رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله تصرف اطلاع يطلعهم وتصرف مدارك يدركونها وتصرف فيه فنت إرادتهم فأصبحوا لا يريدون شيئا إلا ما أراده الله ولا يحبون إلا ما أحبه الله ومن قوة خضوعهم لجلال الله صار المراد لهم ما أراده الله لا غير فلا يريدون إلا ما أراده ربهم ولا يحبون إلا ما أحبه ربهم جل جلاله ففنوا عن الأهواء وعن الإرادات النفسية وفي هذا الحال مكنوا تمكين العناية الإلهية المشار إليها في كلام المصطفى محمد عن الله تعالى في أولئك الناس يقول الحق عن الفرد منهم كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصر به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه فهم في تلك العبودية على أدب عظيم مع الله تبارك وتعالى قد انمحى عن قلوبهم إرادة شيء لم يرده الله والرغبة في شيء لم يحبه الله تبارك وتعالى ولذلك كانوا على وفق الرضا والتسليم والأدب فلا تنبعث منهم باعثة الطلب لشيء إلا ما سبق في إرادة الله أن يكون ذلك شيء فلا يتوجهون إلا فيما أراد الحق أن يكون فبذلك تنبعث هممهم لأنهم عجموا الأهواء التي تسيرهم فأصبح الحق بولايته لهم هو الذي يسيرهم وهو الذي ينطقهم بعنايته ورعايته وحينئذ لا تصدر الكلمة من أحدهم إلا وقد قررها الحق تبارك وتعالى وهذا لا يتجاوز ما حدث عنه النبي في هذا الحديث ثم في الحديث الآخر إن في أمتي محدثين وإن منهم عمر إن يكن في أمتي محدثون فعمر منهم كان في من قبلكم من الأمم محدثون أي قوم لا يخطر على بالهم إلا ما أراده الله فما أراد أن يمضيه في الوجود قذف في قلوبهم أن سيكونوا كذا أو اطلبوا كذا أو اسألوا وقوع كذا وكذا فيتصرفون كذلك بهذا المعنى ولا يوجد في كلام أهل المعارف بالله عند ذكر التصريف وما إليه أمر خارج عن تلك المعاني العلية الجليلة التي يسيء الفهم فيها والمقصود بها بعض المعتقدين فيكونون بعد ذلك وسيلة أيضا للمنتقدين الذين هم أسوأ فهما لمرادات العارفين فيما يقولون أو فيما يطلقون من العباير بل أولئك القوم تنبؤوا عن حقيقة عبوديتهم للواحد الأحد ففيما تلفظوا به لا يخرجون عن أدب الأنبياء فيما يقول سيدنا نوح لقومه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. كذلك قال العارفون للمتعدي وللعادي وللحاسد وللحقد، فإنه لا يعاديهم إلا معادي الشريعة إلا معادي منهج الله تبارك وتعالى، ونهاياتهم كذلك تكون. فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وبهذه المعاني قام كلام العارفين تحت أضواء الكتاب وأخبار سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك مبين في سيرته الشريفة وفي سيرته المنيفة مواقف كثيرة من انفعالات الكائنات بأثر من تصرفه. وكم مررنا في خلال هذه الدروس على قول ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله، وهذا تصرف غريب، يأخذ الحصبة فيرمي بها في وجوه القوم فيهزم القوم أجمعون ويدخل أثرها في كل عين من أعينهم. ذلك معان من معاني التصرف البديع الغريب. ثم بعد ذلك نراه بنفسه الذي يشج جبينه يوم أحد ولا يتصرف ولا يأخذ حصبا ولا يرمي بها عليه الصلاة والسلام، ويقف موقف الأدب مع ما أراده الإله الرب جل جلاله وتعالى في علاه، ويتحمل نتيجة مخالفة أصحابه الذين أمرهم أن لا يخرجوا من الجبل قط، فخرجوا بعد ذلك باجتهاد أخطأوا فيه، خرجوا فيه عن الأمر النبوي، فلم يشأ الله أن تهون أوامر الرسول في أعينهم ليعلموا قدر الأوامر النبوية، فهزموا في تلك الوقعة واشتد الأمر عليهم. وقال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ثم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ونشر هذا المنشور حتى لا يقدر أحد من الأمة أن يتفوه على الصحابة بكلمة واحدة. يقول الحق إذا قد عاتبتكم لا يتصور من يأتي بعدكم نزول قدركم عندي ولا مكانتكم لدي، فخذوا منشور العفو مني ولقد عفا عنكم، فليأتي من بعدكم وليطلب له عفوا أما أنتم فقد نشرت العفو عنكم، فعلى من بعدكم أن يطلب العفو له أما أنتم فقد رفعتكم في هذا المقام وفي هذا المستوى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وهكذا جاءت تلكم التوجيهات، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه لا يزال في التوجه، عليه أن يحتاط وعليه أن يتثبت ولا ينتصب منصب المشيخة، ولكن ينفق مما أتاه الله على قدر ما عنده، يفيد أخاه يفيد صاحبه لا يتجاوز حده ولا يخرج عن طوره، وينفق مما دام سائرا فلينفق بحسب الأمر وبحسب التوجيه العام أو الخاص له، يعلم أو ينبه أو يذكر أو يرشد أو ينصح بحسب الأمر العام والأمر الخاص له. مما آتاه الله تعالى قدر عليه رزقه لم يتسع بعد اتساع الواصل إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ولما أراد الجنيد بن محمد، لما أراد السري السقطي خال الجنيد بن محمد أن ينتصب الجنيد بن محمد في مقام الإرشاد والمشيخة الإيصال إلى الحق تعالى ويبرز في ذلك، تأخر وتراخى وقال أبرز وتكلم على الناس، فقال له يا خالي السري يثنيني عن ذلك ويؤخرني ثلاث آيات في كتاب الله. الأول قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، والثانية قوله على لسان شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والثالثة قوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فرجعوا مرة ثانية وثالثة فتأخر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج يا جنيد فتكلم على الناس، انصب نفسك مرشدا دالا لهم على الحق، فخرج إلى خاله السري يخبره أنه سيمتثل الأمر ويخرج. فلما أقبل عليه فسلم عليه قال: يا جنيد، أما رضيت حتى جاءك صاحب الأمر بنفسه؟ قال: ما رضيت أن تبرز حتى يجيك صاحب الرسالة بنفسه يكلمك؟ كلمناك ما رضيت أن تخرج. ولهذا لما تهيأ الإمام عبد الله بن علوي الحداد وهو في شبابه لأن يبرز للإيصال إلى الحق جل جلاله والدلالة على الله في مقام لينفق ذو سعة من سعده، فرأى الإمام العيدروس الأكبر يأمره بالبروز والقيام بهذا الأمر فتأخر وقال: وفوق كل ذي علم عليم. فرأى الفقيه المقدم محمد بن علي يأمره بالخروج فتأخر وقال: وفوق كل ذي علم عليم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه وأمره بالبروز والخروج فخرج وبرز بعد الأمر من كبيرهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد الكل وشفيع الكل. وبذلك صار كثير من أشياخه في البداية تلامذة له في النهاية، عليه يقرؤون ومن نوره يستمدون وبه يتوصلون. شان التخصيص الإلهي لمن يشاء، فهو أعمى البصر في الظاهر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأشار إلى هذه المنة عليه من الله في قصيدة له يقول فيها: أين أرباب المعاني والنفوس العلوية؟ أين أصحاب المثاني والعلوم اللدنية؟ أنا أدعو من دعاني. الذي كان يدعوني أنا اليوم أدعوه، أنا أدعو من دعاني. هكذا حكم القضية في خصوص لا عموم، لا كل مشايخه، ولكن كثير من كانوا مشايخه عادوا آخذين مقتبسين من النور الذي صدع في ذاك القلب والفؤاد من الحق جل جلاله. أنا أدعو من دعاني، هكذا حكم القضية في خصوص لعموم. معلة من بعد نهلة، نسمات القرب هبت من ربوع العامرية، أطربت نفسي وروحي حين أهدت للتحية، وسرت في الكون منها نفحات عنبرية. فاروي عني من حديثي إن تكن يا سعد أهله، فاروي عني من حديثي إن تكن يا سعد أهله. سبحان الذي يعطي من يشاء ما شاء واختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال في الآية الأخرى: والله يؤتي ملكه من يشاء. فكما أننا نعلم أن الأمر كله لله، ثم لا ننكر أن هذا معه يد ومعه رجل ومعه حركة ويمكن يضربك ويمكن يطلعك وينزلك، ومع ذلك هو تحت أمر الله، وهذا مسؤول على المنطقة وذا فوقه مسؤول على المحافظة وذاك فوقه واحد مسؤول في الوزارة وذاك واحد فوقه في رئاسة الوزراء وذاك واحد فوقه في رئاسة الجمهورية وكله، ومع ذلك كلهم تحت قهر الله. وهذا الملك الظاهر يؤتيه من يشاء. فكذلك أهل تلك البواطن الذين إذا قالوا شيئا قال لهم لبيكم، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن أهل ملك الظاهر إذا أرادوا شيئا لجأوا إلى القوالب وإلى الماديات، ولكن أهل ملك الباطن إذا أرادوا شيئا قالوا يا رب، قالوا يا رب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وإذا بإرادة الحق معهم وإذا بإكرام الحق تبارك وتعالى لهم. فذاك هو الملك لا مراء بلا انعزال ولا اختلال، ما يختل ولا أحد يقدر يخرج عليك فيه ولا شيء انقلب وسطه. إذا ملكك ملك الملوك هذا هو، ولا عاد انقلاب ولا عاد مشاكل ولا عاد مشكلة ولا انعزال ولا فناء لهذا الملك، وحتى ينتهون إلى ما قال الله عنه في الآخرة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا وملكا كبيرا. ولهذا لما قال بعض الغافلين لبعض الأخيار الزهاد: ما شاء الله عليك وأنت زاهد الدنيا، فالتفت لي قال: لا أنت أزهد مني. قال: كيف ذاك؟ قال: أنت زهدت في الآخرة وأنا ما زهدت إلا في الدنيا الحقيرة. قال: أنا ما زهدت إلا في حاجة حقيرة يسيرة فانية، لكن أنت زهدت في الآخرة الباقية، أنت أزهد مني. أنا ما سيبت إلا الملك المنقضي المنقرض المنقطع الفاني، لكن أنت سيبت الملك الدائم أنا زاهد ولا أنت؟ قال أنا ما زهدت في شيء حقير ما يساوي شيء، لكن أنت زهدت في أمر كبير، أنت أزهد مني. فهلا جعله يعتبر بذلك. قال تسمينا أنا زاهد، أنت أزهد مني، كيف أنا أزهد منك؟ قال أنا ما زهدت إلا في الحقير الثاني في الدنيا، لكن أنت زهدت في الملك الكبير. قال زهدت في الآخرة. لا إله إلا الله. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا قام بهذا الإنفاق أفاض عليه الخلاق. من عمل بما علم ورث الله علم ما لم. وكذلك التعليم والحرص على نفع من حواليك وسيلة لفتح الله عليك، وسيلة لفتح الله تبارك وتعالى عليك، فاحرص على إفادة من حولك، فالحق يفيض عليك من عنده. مهما علمت عبادة علمكه. وفرق بين تعليم العبد للعبد وبين مباشرة التعليم من حضرة الكريم للعبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه، والواصلون لهم أنوار المواجهة، فالأولون للأنوار، وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا شيء دونه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أي اهتدى السالكون السائرون إلى الله تعالى بأنوار التوجه، أي الأنوار الناشئة من العبادات والرياضات التي توجهوا بها إلى حضرة الرب. فإن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والواصلون إلى الله تعالى لهم أنوار مواجهة، أي التقرب والتحبب. فالأولون عبيد للأنوار لاحتياجاتهم إليها في الوصول إلى مقصودهم. وهؤلاء أي الواصلون الأنوار لهم لأنهم لله لا شيء دونه، عملا بإشارة قوله تعالى: قل الله، أي توجه إليه ولا تمل إلى أنوار ولا غيرها. ثم ذرهم، أي اتركهم في خوضهم يلعبون. فإفراد التوحيد بعد فناء الأغيار هو حق اليقين، ورؤية ما سوى الله خوض ولعب.
وهو يعضد ما سبقت الإشارة إليه من عدم الالتفات إلى الأنوار. فكما لا نرضى أن تسترقنا الظلمات فلا نرضى أن تسترقنا الأنوار. نحن أرقى لله، لا للظلمة ولا للنور. نحن عبيد لله، لا للظلمة ولا للنور. لسنا عبيدا للجنة ولسنا عبيدا للنار، فلسنا عبيدا للظلمات ولا عبيدا للأنوار. نحن عبيد الواحد القهار جل جلاله. فحقق ذلك بأن لا تسترقك الأغيار ولا تسترقك الأنوار. فبأنوار التوجه يهتدي الراحلون، وللواصلين أنوار المواجهة. أنوار المواجهة. الله. ففرق بين المتوجه والمواجه. ليس من نوه بالوصل لدي كالذي سيق به حتى وصل. لا ولا الواصل عندي كالذي فرق الباب وللدار دخل. لا ولا الداخل عندي كالذي أجلسوه عندهم في المستهل. لا ولا الجالس عندي كالذي سارروه فهو للسر محل. لا ولا ذلك عندي كالذي كان سر السر في سر الأزل. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قائلهم: لا أقنعن بدون العين منزلة. فالخب من يكتفي بالظل والأثر. فالخب من يكتفي بالظل والأثر، والأكوان وما فيها ظلال وآثار، ظلال وآثار. وروح العالمين، روح العالم هم العالمون، الإنس والجن والملائكة روحهم رسل الله من الملائكة والنبيين. وروح النبيين والرسل محمد. صفوة الله وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد وظيفته الدلالة على الله والإيصال إلى الله، فالله يربطنا به ربطا لا ينحل أبدا ويجعلنا به هنا وغدا من أسعد السعداء، اللهم آمين. والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. رؤية ما سوى الله خوض ولعب. فإذا قلت إيش يعملون هؤلاء، ويعملون لها ضجة أحيانا في الدنيا وبعض قرارات ومؤتمرات، أقول لك في خوضهم يلعبون، في خوضهم يلعبون، كل منقطع عن لا لعب، لعاب يلعب خوض في اللعب، ما معهم غير ذلك، ما معهم غير ذلك. خذها حقيقة، خذها حقيقة. لو انكشف لك الأغطال شاهدت ذلك عيانا، ما قيمة من لم يؤمن بالله، ما قيمة من لم يصدق برسول الله. قال لك يملك طائرات، يملك قنابل، يملك أسلحة، لعب يخوض يلعب. وقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، خليهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كم من صيحات اليوم في العالم وأسر العقول، مسألة الاقتصاد القوة، القوة العسكرية والاقتصاد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، قد نفت عنا الشهود هذا، ما نحن نقراها من أول ما خلقنا وأول ما نشأنا، لا تعجبك أموالهم الاقتصاد حقهم ولا أولادهم الجنود حقهم، كيف عادها تعجبك بعدين؟ وربي قد حذرك هكذا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، يعذبهم بها في الدنيا. وكم يتجرعون من نتائج ما عندهم من مال وولد، لا إله إلا الله، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. الله أعلم. يقول ما هو العلم لدني وكيف ياتي؟ هو الذي يقذف من لدن الله لعباده. قال الله عن سيدنا الخضر: فوجد عبدا من عبادنا أتانا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وياتي بحسن الاتباع للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم اللدني نتيجة التقوى، ثمرة التقوى. قال: بعضهم يسأل بعض العارفين أيجدوا حلاوة الطاعة من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من يهم بالمعصية. ما دام عاد القلب ملتفت للمعصية لم فأين تذوق الحلاوة؟ قال: لا، ولا من يهم بالمعصية. بعض الحكم تتداخل في بعض معانيها، كما يسأل عن حكمة حالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفس ولا تترقب فراغ الأغيار، فهي متعاضدة على تبيين المعاني الواحدة. لا عبرة بمن يدعي الجذبة بلا سلوك، ولا اعتبار لسالك من دون جذبة، ولكن العبد مأمور بالسلوك والجذبة فضل الله، وكل صادق من السالكين لابد أن يجذبه ولابد أن يقربه جل جلاله. ما صدق معه أحد وخلاه وتركه أبدا، كل الذين وقفوا على باب بصدق فتح لهم. كيف نقوم بالدعوة والإرشاد؟ نحن نخاف من الآيات الثلاث التي خاف منها الجنيد: ما ننصب أنفسنا منصب الدلالة، لكننا من الذين ينفقون مما آتاهم، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فنحن على امتثال بلغوا عني ولو آية، ولا نبلغ بأنفسنا وليست عندنا أهلية بل كان الإمام أحمد الرفاعي في جلالة قدره يقول الأخذين عنه طلابه: لو اعتقدت أني شيخ فلي الحرمان غدا من شفاعة رسول الله. يقول: ما أعتقد أني شيخ بينكم، ها، لكن خدام يبلغ لكم النور من مصدر النور ويوصله على يوصله الله على يده إليكم سفير الله. وهكذا الشيوخ العارفون. سألوا مرادا الذي سأل عن التقبيل وقد أفرد بأجزاء في السنة الشريفة. سألوا مرة الإمام أحمد بن إدريس المغربي عليه رضوان الله، وقال له بعضهم في صبية: أنت يا شيخ أصحابك يقبلون يدك وركبتك وتسمح لهم بذلك، وهذا ما يجوز وهذا سجود. فقال له: عظم عليك تقبيل بني آدم ليد العالم أو رجله، كيف لو رأيت الملائكة تضع أجنحتها؟ بتسميهم مشركين ولا مبتدعين ولا ضالين؟ ايش بتصلح انت والملائكه؟ بتقوم تضارب انت وياهم؟ قال: ما يساوي هذا التقبيل من بني ادم عند وضع الملائكه اجنحتها لطالب العلم لذنب ما يصنع، كما اخبر المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله: اللهم املا قلوبنا بالايمان واليقين والتقوى والاخلاص. خلوه ينشد بسرعه. اجعلنا من مرعتهم عين عنايته تعالى في الشؤون والأحوال كلها، واجعلنا وإياكم من الصادقين معه، واجعلنا وإياكم في المقبولين لديه جل جلاله، واجعلنا وإياكم في جنده، واجعلنا وإياكم ظافرين بمحبته ووده، اربطنا وإياكم بحبيبه وعبده هنا وغدا ربطا لا انحلال له أبدا، حتى يجمعنا به في أعلى الفراديس العلا مع خيار الملأ من غير سابقات عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب، بمحض الفضل والجود منه سبحانه وتعالى في لطف وعافية، وبنية صلاح شؤوننا والمسلمين، وبدفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، ويجعل كل فرد منا ومنكم مقبول لديه، ويجعل كل فرد منا ومنكم صادق معه، ويجعل كل فرد منا ومنكم موفي بعهده، ويجعل كل فرد منا ومنكم في سعداء الدارين، اختم لنا بالحسنى في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.